سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة من أصلين من أصول التلقي عند أهل السنة والجماعة. الأول: كل ما وافق الكتاب والسنة أثبتوه وما خالفهما أبطلوه. الأصل الثاني: لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل الثالث: قال: إجماع السلف الصالح حدة شرعية ملزمة لهم ولمن بعدهم. إجماع السلف الصالح حدة شرعية ملزمة لهم ولمن بعدهم. الإجماع مصدر من مصادر التشريع والأدلة، ومن أجل هذا نقول إن مصادر الأحكام الشرعية المعتبرة تنقسم إلى قسمين باعتبار الاتفاق وعدمه. اعلموا رحمكم الله أن دين الإسلام كما ذكرنا قبل ذلك يقوم على أخبار يجب أن تصدق، وعلى أوامر يجب أن تنفذ، سواء كان الأمر بالفعل أو الأمر بالترك. هذا هو أصل دين الإسلام: خبر يصدق وأمر ينفذ. هذا الخبر وهذا الأمر له مصادر تؤخذ منها، يعني خبر أتاني وألزمتني أنت بالتصديق، لي أن أسألك ما مصدر هذا الخبر، هذا الخبر أين مصدره، وكذلك أمرتني بشيء أو نهيتني عن شيء، ما مصدر الأمر وما مصدر النهي. هذا هو الإسلام: خبر يصدق وأمر ينفذ. العلماء باستقراء الأدلة وبالنظر إلى نصوص الشريعة وجدوا أن مصادر الأحكام سواء كان أخبار أو أوامر باعتبار الاتفاق وعدمه تنقسم إلى قسمين: مصادر متفق عليه، يعني لا خلاف بين أهل العلم في كون هذا الشيء مصدر للأحكام، وفيه مصادر أخرى وقع الاختلاف بينهم، هل هذا الأمر يعتبر مصدر أم لا يعتبر مصدر. وبناء على ذلك تجد إن مصادر الأحكام المختلف فيها لها أثر كبير في الفقه الإسلامي. يعني مثلا عندنا مصدر مثلا وليكن مذهب الصحابي، هذا مصدر مختلف فيه. معنى مختلف فيه يعني بعض أهل العلم جعلوه مصدرا لتلقي الأحكام، وبعض أهل العلم قالوا لا، ليس بمصدر. وبناء على ذلك من اعتبره مصدرا أخذ منه حكما، ومن لم يعتبره مصدر لم يأخذ منه الحكم. وبناء على ذلك وقع تأثير للمصادر المختلف فيها في الحكم في الفقه الإسلامي. طيب، المصادر المتفق عليها أربعة. المصادر المتفق عليها مصادر لإيه؟ للأخبار والإيه؟ والأوامر. أخبار وأوامر، وهو ده الإسلام كما قلنا. المصدر الأول الكتاب، المصدر الثاني السنة، المصدر الثالث الإجماع، المصدر الرابع القياس. ومكتوب: ولا عبرة لمخالفة ابن حزم للأئمة في القياس. الإمام ابن حزم كما تعلمون من علماء القرن الرابع، والأئمة الأربعة من علماء القرن الثاني أو القرن الثالث، يعني آخرهم الإمام أحمد رحمة الله عليه، توفي سنة 241 أو 245، يعني في القرن الثالث. ابن حزم جاء متأخرا بعدهم. فاتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم على أن القياس مصدرا من مصادر الأحكام الشرعية، ولكن لابد أن نفرق بين هذه المصادر باعتبار كونها مصدر للأخبار وباعتبار كونها مصدر للأحكام. أرجو التركيز. العلماء قالوا إن الأخبار اللي هي جزء من الشريعة والأوامر الجزء الآخر، قالوا إن هذه الأخبار ليس لها مصدر إلا الكتاب والسنة، اللي هي العقيدة. العقيدة مصدرها الكتاب والسنة، ونعني بالعقيدة الأخبار التي يجب أن تصدق. تاني، المصادر الكتاب والسنة ديت مصادر للعقيدة وأيضا للأحكام. طب الإجماع والقياس ألا يعتبر مصدر للعقيدة؟ الجواب لا. لما؟ لأن العقيدة مبنية على أخبار تصدق، خبر أخبرنا به ربنا عز وجل أو أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى دي عقيدة. أما أن نقول أجمع العلماء على أن لله عز وجل كذا بدون دليل من كتاب أو سنة، الكلام ده مرفوض. أولا هذا لا يقع. كذلك نقول مثلا قياسا على أن الله عز وجل يتكلم، نقول له لسان وحنجرة وشفتان وأسنان، لا. يبقى أنا عندي في الغيبيات بأقف على الكتاب والسنة فقط. أما في الأحكام الفقه العملي والبيوع وغيرها يأتي الإجماع ويأتي القياس كمصدر من مصادر التشريع. كأني ذكرت لكم في اللقاء الماضي، قلت لكم يا أخوانا الأصول العشرة نريد أن نحكم أمرنا فيها، وإحنا فرغنا من أصلين، ونسأل الله عز وجل أن يتم علي وعليكم النعم. رجائي الله يبارك فيكم لا ننتقل من أصل إلى آخر ويوجد عندك مثقال ذرة من شك أو من اضطراب في الأصل الذي انتهينا منه، وعندي استعداد أعيد من أول الكتاب تاني. يبقى الأصول هذه بمثابة أوتاد وجبال رواسي نعتمد على الله ثم عليها في تلقي الأحكام الشرعية. يبقى أنا عندي الكتاب والسنة مصدر للأخبار، يأتي الخبر في القرآن أن الله عز وجل استوى على العرش، يأتي الخبر في السنة أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا كل ليلة، يأتي الخبر قياسا على كذا أن الله له كذا، لا. طب إجماعا من غير دليل، الكلام ده مرفوض. يبقى لابد أن نفرق من هذه المصادر باعتبار ما أخذناه منها أخبار كتاب وسنة. وده اللي قاله الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال عن صفات المولى عز وجل لا نتجاوز القرآن والحديث. يبقى أنا بتكلم في صفات، بتكلم في غيبيات، بتكلم في وصف الجنة والنار، لا. ما ينفعش أقول إجماع وليس للإجماع دليل من كتاب أو سنة، وما ينفعش أقول قياسا، لا يا أخوانا كلام ده مرفوض، فانتبهوا له أكرمكم الله. يقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس ولا عبرة لمخالفة ابن حزم للأئمة في القياس. المصادر المختلف فيها وهي الاستحسان، مذهب الصحابي، عمل أهل المدينة، شرع من قبلنا، المصلحة المرسلة، الاستصحاب، البراءة الأصلية، العرف وغير ذلك. يبقى ديت مصادر مختلف فيها، وهذا المبحث يا أخوانا أعني المصادر أحكام الشرعية، هذا المبحث يدرس بالتفصيل في أصول الفقه، ولكن أشرنا إليه لأننا نحتاج إلى مسألة الإجماع كمصدر من مصادر الأحكام الشرعية. والمعني بهذا الأصل إذا أجمع السلف على أمر فلا يحل لمن جاء بعدهم أن يخالفهم، فإن خالفهم في هذا الإجماع فهو مبتدع ضال مرق بهذه المخالفة عن أهل السنة والجماعة. وقد قلنا قبل ذلك إن من خالف أهل السنة في أصل واحد من أصول الاعتقاد أو في قاعدة كلية من قواعد الشريعة فهو من أهل البدعة، ولا يشفع له ما وافق فيه أهل السنة والجماعة. فالذي يخالف في الإجماع ويقول هو ليس بحجة، فنقول ليس بيننا وبينك إلا المفاصلة. حقيقة الأمر إخواني يوجد بعض الناس ممن يسمون أنفسهم بأنهم من طلبة العلم وأنهم يتتبعون الآثار والنصوص ينكرون الإجماع كمصدر من مصادر الأحكام. يقول لك لا، ما فيش إجماع، الكتاب والسنة فقط. وبناء على ذلك ينكر القياس. إذا كان هو أنكر الإجماع والإجماع مرتبة مقدمة على مقدمة على القياس، يبقى ينكر القياس. اعلموا رحمكم الله أن هؤلاء القوم من أهل البدعة والضلالة، ودعواهم هذه وراءها ما وراءه، وليس لهم مستند في نفي الإجماع إلا اتباع الهوى والضل، وإلا يقال لهؤلاء ومن على شاكلتهم: ما الحكم الشرعي في رجل أكل وشرب متعمدا في الصلاة؟ يعني أنا بصلي أخذت هذا القدح وبدأت أحتسي منه الشراب، ما الحكم الشرعي في هذه الصلاة؟ باطل. أحسن، ما الدليل؟ الإجماع. فيش دليل خالص، لا من كتاب ولا سنة على بطلان صلاة من أكل أو شرب متعمدا إلا الإجماع. وبناء على ذلك يلزمهم إما أن يقر بالإجماع وإما أن يقول الصلاة باطلة، وهذا معلوم الضلال. كذلك قتل الجماعة بواحد، جماعة من الناس اجتمعوا فيما بينهم على آدمي معصوم الدم فقتلوه، كلهم اشترك في قتله، ما الحكم الشرعي في هؤلاء؟ الجواب: يقتلوا جميعه. ما الدليل؟ الإجماع. ليس في المسألة دليل إلا الإجماع، إجماع الصحابة، بغض النظر بقى إجماع الصحابة إجماع التابعين إجماع المجتهدين، ديت ما اختلف فيها أمر هين. كذلك مسألة تضمين الصناع، تضمين الصناع، رجل بيشتغل في مهنة معينة كحائك مثلا أو يعني يصلح السيارات أو ما شكل هذا، وأعطيت له قطعة من القماش ليحيكها لي ثوبا أو قميصا، فلما ذهبت ادعى أنها ضاعت وفقدت، الحكم الشرعي يضمن. الدليل الإجماع، الدليل الإجماع. ومن أجل ذلك سيأتي بالتفصيل ما هي مصادر الإجماع، يعني الإجماع ده بني على إيه؟ أول مصدر الدليل، بعد ذلك المصلحة المرسلة، بعد ذلك القياس. يعني ينبني الإجماع على المصلحة، ينبني الإجماع على القياس، وإلا ما قاله علماؤنا من قتل الجماعة بواحد مبناه على المصلحة وسدا للذريعة، يبقى أصبح الإجماع له مصادر أخرى غير الكتاب والسنة. الشاهد من هذا أن دعوة إنكار الإجماع دعوة باطلة، ومن رفع شعارها ودعا إليها فلا شك في أنه مبتدع ضال خرج عن أهل السنة والجماعة. أيضا أكرمكم الله، لابد أن نفرق بين أمرين اثنين. الأمر الأول: حدية الإجماع إن ثبت، والأمر الثاني: ثبوت الإجماع. وبين الأمرين فرق كبير. الإجماع ثبت ونقل إلينا نقلا صحيحا، ومن نقله كان متيقنا من نقله أو غلب عليه الظن، لا خلاف في حدية هذا الإجماع المنقول. طيب، اختلف أهل العلم في ثبوت الإجماع، دي مسألة أخرى. يعني منهم من قال ثبت الإجماع، ومنهم من قال لم يثبت الإجماع، دي مسألة غير مسألة حدية الإجماع. فرقوا بين الاثنين: ثبت الإجماع لا نزاع في حديته، لم يثبت الإجماع ووقع خلاف بين أهل العلم في ثبوته، الأمر واسع. في هذه الحالة ننظر هل ثبت أم لم يثبت حتى تقوم به الحد. الإجماع لغة العزم والاتفاق، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم. واصطلاحا هو اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، وهذا التعريف أرجو أن يحفظ: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. يعني معنى ذلك أن العبرة في الإجماع بالمجتهدين، وليس العبرة بالعلماء، لأن العالم لا يلزم من أن يكون الرجل عالما أن يكون مجتهدا، لا يلزم. وكذلك بين الداعية وبين طالب العلم وبين الكذاب الأشر الدعي، يبقى إذن العبرة في الإجماع بالمجتهدين. وكما ذكرنا ونذكر ونكرر، لا يحكم على مجتهد إلا مجتهد. يبقى بناء على ذلك عامة الناس مهما كثر عددهم لا يعتبر شهادتهم لرجل بأنه مجتهد أو عالم حجة، لأن أنت أصلا لست أهلا أن تدلي بشهادة في هذا الباب. يبقى نقول هذا مجتهد، من الذي شهد له أنه مجتهد؟ فلان. وهل فلان الذي شهد له مجتهد؟ نعم. ومن الذي شهد له؟ فلان. وهل مجتهد؟ نعم. وهكذا دواليك بالسند. يريد ناخد بالنا من الجزئية دي حتى لا نغتر، وحتى لا نظن بالقوم أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. أيضا لابد أن نفرق بين تزكية العالم لطالب علم وبين إجازة العالم لطالب علم، فرق كبير بين الأمرين. لا يلزم من كون أن العالم زكى فلانا أن يكون أجازه، معنى كلمة أجازه أي أذن له أن يدرس وينشر العلم. يبقى ليس كل من زكى يلزم منه أنه أجاز في العلم. والتزكية إخواني معشر المسلمين لنقرب ونوضح معناها إلى الأذهان، هي بمثابة أو تعادل أو تشبه توقيع الطبيب على آدمي، لما وقع عليه وفحصه وجد القلب سليم، فلما خرج من عنده اعتل قلبه. هذا وارد. يبقى بناء على ذلك مش معنى أن الشيخ العثيمين زكى فلان يبقى فلان ده خلاص من أهل الاستقامة إلى قيام الساعة، لا، لعله انحرف، لعله بدل أو غير. والدليل على صحة قولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش ما بقي منهم رجلان. إيه معنى الحديث؟ قال أهل العلم: الأئمة من قريش أي القرشي يقدم في الإمامة على غيره إن استوى مع غيره في شروط الإمامة. يعني عندنا قرشي وعندنا عبد حبشي كان بالأمس عبدا، والاثنين سيعني ممكن أن يكون أحدهما إماما، فنظرنا فإذا بالحبشي أتقى لله وأكثر علما وفهما للشريعة من القرشي، يقدم بإجماع. أنتم معايا يا مشايخ؟ لأن دلوقتي مسألة الشيخ زكاة، طب زكاك متى؟ منذ سنوات على الرأس والعين، ولكن أنت انحرفت. الشيخ لما زكاك قال: ما نعلم عنه إلا كذا، ولا ندري ما الذي يعني يحدث بعد أن زكاك الشيخ. يبقى تزكية الشيخ للرجل توقيع كشف، ممكن يغير وينحرف ويبدل. طيب، كذلك الشيخ أجاز الرجل في تدريس العلم. نعم أجازه، الشيخ ده الطالب ده قرأ علي كتاب كذا وكذا، أو سمعه مني، أو شرحته له كتب كيت وكيت 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 وكيت، ومواظب معنا في الحضور، واختبرناه فوجدناه إن شاء الله على قدر المسؤولية، وبناء على ذلك أجزناه في أن يدرس ما سمعه منا وما قرأناه عليه وما قرأه علينا. طيب، هل يلزم من كون الشيخ أجاز فلانا أن يكون زكاه إلى قيام الساعة؟ ها، لا يلزم. يا ريت ناخد بالنا كويس. لذلك الإمام مالك يقول: ما جلست للفتوى ولا للتدريس العلم إلا بعد أن أجازني 40 شيخا معمما. 40 أجازوه. والإمام مالك ده مولود في القرن الأول، واخد بالك؟ يعني من اللي أجازوه؟ ده تابع التابعين والتابعين أجازوه وأذنه بالفتية وبتدريس العلم. يا ريت ناخد بالنا حتى لا نغتر. يبقى فلان يقول لك أنا والله الشيخ مقبل ابن هادي أجازني، سنسلم. ولكن هل الشيخ مقبل وبالذات الشيخ مقبل يقر ما تفعله؟ لا. يبقى لا عبرة بما أجازك لأنك انحرفت، لا طعنا في إجازة الشيخ ولا في تزكيته، ولكنك انحرفت وما استقمت على منهجه. لأن الشيخ مقبل رحمة الله كان من أشد الناس في عصره وفي بلاد اليمن اتباعا للسنة رحمة الله عليه، ونور الله وجهه ونور الله قبره ونضر الله وجهه. يبقى هذا الذي يتمسحون بالشيخ مقبل أو بالألباني أو بغيرهم من أئمة السنة كابن باز والعثيمين ويقول أجازونا وزكونا، ننظر إليك، هل استقمت على منهجهم؟ وهل أنت على ما تركوك عليه وكنت معهم أم غيرت وبدلت؟ ألا أحداث الجزائر وقعت والشيخ مقبل على قيد الحياة، مضبوط؟ وكانت فتاوى في غاية الوضوح والصراحة، وكذلك العلامة الألباني. فكيف يفتي الشيخ بحرمة ما يقع وكذلك الألبان وغيرهم من أهل العلم وأنت تتمسح بهم وتخالف فتواهم؟ انتبهوا أكرمكم الله حتى لا تغتر وتنخدع. وليعلم الجميع أنه والله الذي لا إله غير حزننا على من انحرف حزن لا يعلمه إلا الله، وسعادتنا أن يتوبوا ويتبرأوا ويبينوا للناس الذين أضلوهم لا يعلم بسعادتنا بهذا الأمر إلا الله، لأن في انحرافهم ضعف لأهل السنة، وفي إصرارهم على المعصية ضعف لأهل السنة، وفي رجوعهم الرجوع المشروع لا شك أن الله سيجعله سببا لنشر المنهج الصحيح والمعتقد القوي. نرجع، يقول واصطلاحا اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، فهذا الاتفاق حجة شرعية إلى قيام الساعة. طيب، ما الحكم الشرعي إذا اجتمع علماء عصر من العصور واتفقوا على أمر ديني وخالفهم مجتهد واحد؟ الجواب لا يعد إجماعا، وإنما من أخذ به فله ذلك ومن تركه فله ذلك، لأنه لم يصبح حجة ملزمة. قبل ما خط هذه الجزئية من باب التنبيه، ما حدث في مصرنا وقام أهل البدعة وكونوا اللي هي مجلس شورى العلماء، واخد بالك؟ معلوم أسماؤهم، لا شك قيد أنملة في أنهم كلهم من أهل البدعة، لا شك. ابتداء من أذن لك في ذلك ومن شهد لك من العلماء بأنك عالم؟ نقف عندها. وبالمناسبة الشهادة الجامعية باتفاق من أعطوها لا تعتبر إقرارا بأنه من العلماء، وده كلام بيقولوا يا ابني احنا بنعطيك الشهادة يعني مفتاح لتبدأ في طلب العلم، حتى لو كانت أعلى الشهادات اللي هي كانت في الزمن القديم تسمى العالمية والآن الدكتوراه. الدكتوراه عبارة عن ايه؟ بحث معين في جزئية معينة يتقن البحث وبعض الناس يناقشوه ومنحناه درجة الدكتوراه بمرتبة الشرع، الكلام اللي بيقوله ده، هذا اللي تعتبر شهادة بأنه عالم يا اخوان. فابتداء مجلس شورى العلماء أو جبهة علماء كذا علماء كذا علماء كذا، من الذي أذن لكم ابتداء؟ لأن لما حصل هذا الأمر للأسف بدأ كثير من العامة يقول ده مجلس شورى العلماء أجمع على ذلك، فبدأ يجعل هذا الأمر بمثابة الإجماع، وهذا من الضلال البين، من الضلال البين يا أخواني. يعني لولا أن الشرع يعني حكر علينا ألا نخوض إلا بأصول لانفتش الأمر، انفتش. فهؤلاء يا أخواننا لا تنخدع بما فعلوه، لأنه من أيسر ما يكون يلا نشكل جبهة علماء مثلا مثل رخا عندنا أو شبرا خلفه، إيه القضية يعني؟ ورقة مختومة جبهة العلماء ونطلع بيان على العزبة اللي منهاش ريس وكل يقرأ. هذا اللي حصل. يعني لما حصل الجيش المصري، أسأل الله عز وجل أن يسدد خطاه ويوفق ولاة أمورنا جميعهم، لما قرر عزل الهالك محمد مرسي، واخد بالك من عزل، جوهم مجلس شورى العلماء وطلعوا بيان، والبيان موجود بيناشد الجيش بأن يرد الرئيس المخلوع. وقام أخونا المفضال، أخونا الشيخ عادل السيد، أجزل الله له المثوبة، ورد عليهم ردا في منتهى السداد، وألقمهم الحجر في أفواههم لصالح من؟ وهل يا ترى بمجرد أنك اجتمعت وأخرجت ورقة وسميت نفسك بكذا نسلم لك؟ لا يا أخوان. وانتبهوا لهذه الفتن العظيمة، فجاء من الشر من ورائها الله عز وجل به عليم. وما زال القوم في ضلالهم وفي غيهم يعمهون، ونأمل أن يرجعوا إلى الجادة ويتبرؤوا مما فعلوا ويبينوا خطأهم للقوم. وفي هذه الحالة ليس لهم منا إلا كل حب وكل تقدير وكل احترام. أما أن يضلوا على ما هم عليه، والله لن نسكت عنهم مع آخر نفس، حتى لا ينخدع أحد بضلال هؤلاء، ونبدأ ندمر في الشريعة وفي المنهج والسنة من جراء هؤلاء المبتدعة الكذابون الأفاق. طيب، ما الحكم الشرعي إذا اجتمع علماء عصر من العصور واتفقوا على أمر ديني وخالفهم مجتهد واحد؟ يعني كل العلماء اتفقوا وإمام واحد بس، وليكن الليث بن سعد خالف. يعني هنفترض أن في عهد الليث بن سعد، ضرب مثال لتوضيح المعنى بس، علماء مجتهد الأمة كانوا 50 اجتمعوا، واجتمع معهم الليث بن سعد، وإثناء مناقشة في قضية معينة خالفهم الليث بن سعد، وكلهم اتفقوا، لا يعد إجماعا، لا يعد إجماعا مع أنه واحد. أيضا على الجانب الآخر، لو اجتمع مجتهد الأمة في عصر من العصور وأجمعوا على مسألة معينة بغض النظر ما هي، وبعد أن انعقد الإجماع وتفرق المجلس، لا يحل لأحد منهم أن ينقض الإجماع. فهمت؟ يعني هنفترض أن كلكم كده وأنا خارج مجتهد الأمة في زمن من الأزمان، واتفقت كلمتكم في مسألة معينة وكلكم في الاجتماع وقعتوا الحكم الشرعي الوجوب، نوقع نوقع كلنا، وبعد أن انتهى الاجتماع وتفرقنا، تاني يوم جه الشيخ محمد فريد قال لك لا، أنا أنقض هذا الإجماع، لا عبرة بنقضه ولا يعول عليه، وإن أصر مبتدع. الإجماع من أخطر المصادر التي بدأ الطعن فيها والتلاعب به. وأعيد وأكرر، لابد أن نفرق بين ثبوت الإجماع وبين حدية الإجماع. ومن أجل ذلك إذا قرأت إجماعا إياك ثم إياك أن تحكم بصحته وبكونه إجماع، وليس لك سلف في تعقب هذا الإجماع. مثال ذلك ممكن أجيب لك مثال حالا، بتقرأ في كتاب من كتب السلف فوجدت إمام من الأئمة قال وأجمع العلماء على كذا، فأنت تعدلت ونقلت الإجماع وعولت عليه، وفي الحقيقة أن العالم أو الإمام الذي نقل الإجماع ما حصره حصرا دقيقا، بل وهم وأشكل عليه. خبرك علشان كده مثلا أنا إمتى أعول على الإجماع؟ لما أسمع ينقل الإجماع واحد زي الشافعي، زي سفيان الثوري، زي شيخ الإسلام ابن تيمية، زي ابن القيم. ليه؟ لأنه صبر الأدلة وتتبع كلام العلماء. أما أنني أعول على كلام واحد قال أجمع كذا وأبني عليه الحكم، لا. مثال ذلك ما ذكره الإمام القرطبي رحمة الله عليه نقلا عن الليث بن سعد، والليث بن سعد كان معاصرا للإمام مالك، وباتفاق أهل العلم كان أفقه من مالك، ولكن أصحابه وأتباعه لم يقوم بتدوين مذهبه ولا مسائله، وهو أفقه من مالك. الليث بن سعد ينقل عنه القرطبي يقول: وقال الليث بن سعد: أجمع العلماء على أن الرضاعة التي يثبت بها التحريم هي التي تفطر الصائم. يعني ايه؟ واحد بيفطر، كان صائم وفطر بشوية لبن، كم اللبن اللي فطره؟ قد ايه؟ جرعة، جرعة تفطره. فالإمام الليث بن سعد بيقول أن الرجل أو الطفل إذا رضع من المرأة بقدر ما يفطر الصائم أصبحت أمه وتحرم عليه وتترتب عليها أحكام الرضاع. ده كلام الليث بن سعد. وقال إيه؟ أجمع العلماء، أجمع العلماء. يبقى بناء على ذلك لما أقرأ أنا وإنت هنقع في إشكال كبير. بخبرك أنظر بقى من المحققين من أهل العلم سمعوا بهذا الإجماع وقالوا فيه ماذا؟ لأن احنا عندنا أدلة شرعية على خلاف ذلك. ومن أجل هذا القاعدة العامة المعلومة يستحيل أن يعارض إجماع نص. الكلام ده مش موجود عندنا خالص. طب لو وجد هنشوف. فالإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه لما نقل هذا الكلام عن الليث بن سعد وبلغه قال: ولعل الإمام لم يبلغه حديث لا تحرم الرضع والرضعتان والإملاج والإملاجتان وحديث الخمس رضعات. مظبوط. يبقى بناء على ذلك الإمام اللي تنقل الإجماع ولكن غابت عنه الأدلة، يبقى يلتمس له العذر ولا يتابع. يبقى بناء على ذلك زي بالضبط كده الإجماع الذي نقله الإمام ابن المنذر على نجاسة الدم. واخد بالك؟ الدم المسفوح اللي هو دم الذبيحة، واخد بالك؟ ونقل الإجماع، والإجماع لا يستقيم، إجماع منقوط، واخد بالك؟ والأدلة الشرعية على خلاف ذلك. أيضا الله يبارك فيكم، إذا وقع الإجماع، وقع الإجماع يمنع حدوث الخلاف مطلقا. واخد بالك؟ وقع الإجماع يعني ممكن إيه؟ قبل أن يقع الإجماع كان فيه خلاف في مسألة من المسائل، وبعد أن وقع الإجماع لا يحل لنا أن نتحدث عن الخلاف الذي كان موجودا قبل حدوث الإجماع. ينفى ويطمس ولا يذكر مطلقا، لأن هناك فرق بين خلاف مستقر وبين خلاف غير مستقر. خلاف مستقر لا ينعقد الإجماع على أحد القولين. طب خلاف غير مستقر لا عبرة به. والمثال المشهور اللي بنذكره باستمرار ما حدث من الحسين بن علي رضي الله عن الصحابة أجمعين لما خرج على يزيد وأنكر عليه 8 من الصحابة و3 من التابعين، فمن قال أن هذه المسألة كان الخلاف فيها مستقرا ينبغي أن يعيد النظر في معلوماته. أين الاستقرار؟ أين الاستقرار؟ وثمانية من الصحابة ينكرون عليه وثلاثة من التابعين، واخد بالك؟ يبقى ده خلاف غير مستقر، يبقى ينعقد الإجماع على خلافه ولا يذكر هذا الخلاف مطلقا. بعكس مثلا كثير من المسائل وقع فيها الخلاف بين الصحابة وكان خلافا مستقرا، أي ظل كل رجل على قوله واتبع كل رجل طائفة من الناس. مثال ذلك توريث الجد مع الإخوة، يعني توفي رجل وترك جد وإخوة أشقاء، ما نصيب كل وارث؟ لأهل العلم أو للصحابة قولين في المسألة. القول الأول قالوا الإخوة لا يرثون مطلقا مع الجد، وده قول ابن عباس وهو الراجح. يعني نقول إيه؟ توفي رجل وترك جد وإخوة أشقاء، التركة للجد بالتعصيب والإخوة محجوبون بالجد، وانتهت المسألة على كده. القول الثاني قول زيد بن ثابت، قال وترث الإخوة في وجود الجد، فاعترض عليه ابن عباس وتكلم وقال ألا يتقي الله زيد ليجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ وكان خلاف مشهور بين ابن عباس وبين زيد بن ثابت في مسألة إيه؟ توريث الجد، هل يرث مع هل الإخوة يرثون معهم أم لا يرثون؟ يبقى ده اسمه خلاف مستقر. يبقى لما نيجي ندرس الفرائض بنقول يا أخوانا والجد مع الإخوة الأشقاء في قولين لأهل العلم أنهم يرثون معهم أو لا يرثون ويحجبهم، قول لأهل العلم. فمن ورثهم لا نقول أعطاهم الحرام، ومن منعهم لا نقول أعطاهم منعهم حقهم، قولين لأهل العلم. يبقى ده اسمه يا أخوانا خلاف مستقر، والكلام صعب يا أخوانا. طيب يبقى بناء على هذا إذا كان الخلاف في المسألة غير مستقر وانعقد الإجماع لا يخالف أبدا. طيب خلاف غير مستقر خلاص ينعقد الإجماع على قول ولا نذكر الخلاف الذي قبله لنتكئ عليه، خد بالك، لنخالف الإجماع الذي انعقد بعد الخلاف الغير مستقر. وده اللي عمله وحيد عبد السلام بالي محمد عبد المقصود أهل البدع لما طعنوا في الإجماع الذي نقله الإمام النووي في حرمة الخروج على ولاة الأمور وأن ولي الأمر لا ينعزل بفسقه ولا بفجوره. قال لك الإمام انطرد، من الذي نقده؟ طبعا بالي تكلم بكلام أنا أعلمه جيدا أنه غير وعكس الكلام الذي كنا نتناقش فيه سويا وفي بيتي. ده مش خلاف، لأن خلاف غير مستقر، ما استقرت الأمور بين الصحابة ولا بين التابعين. وإلا لو قلنا أن كل خلاف وقع لا عبرة بالإجماع الذي ينعقد على أحد القولين ألزمك، وقع الخلاف بين بشر بن غيات المريسي وعبد العزيز الكناني في خلق القرآن، وقع ولا وقعش؟ وقع الخلاف بين الإمام المبدل أبي عبد الأحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد في خلق القرآن، وهكذا. طب هتحلها إزاي؟ علشان كده بنقول أهو أجمع العلماء على أن الله عز وجل استوى بذاته على عرشه، إجمع منعقد، واستواء على الحقيقة. يبقى إن قال قائل طب والخلاف اللي قبل ذلك؟ أقول لك لا، خلاف لا عبرة له ولا اعتبار ولا وزن له ولا قيمة. أأمل الله يبارك فيكم أن تفطنوا لمسألة الإجماع وتنتبهوا إليها. طبعا يعني سأقف عند هذا الحد ونتكلم إن شاء الله في الإجماع، وأرجو وأنشدكم بالله لا تتركوا أصلا إلا بعد أن نستوعبه جيدا، وإن حك في صدرك شيء وقفني حتى نقف على حقيقة شرعنا وكيف نتلقى الأحكام والفتية والعقائد. فضل شيخ يسأل أخونا أكرمه الله، وده سيأتي بالتفصيل. نعم أخونا أكرمه الله يسأل ويقول الإجماع لو انعقد على خلاف النص ما العمل؟ الجواب هذا مستحيل أن يقع، ومن قال وقع يأتي بالدليل أو بالمثال. هذه واحدة. الثانية، لابد أن نفرق بين ما ذهب إليه جمهور العلماء وبين الإجماع، هذا شيء وذاك شيء آخر. ثم ضرب أخونا أكرمه الله مثالا وقال الطلاق في الحيض أو في طهر جامع الرجل امرأته ولم يظهر حملها، الأئمة الأربعة على وقوعه. هذا كلامهم في مذاهبهم، وطبعا ستأتي هذه المسألة بإسهاب عجيب في كتاب إغاثة اللهفان، ولكن قدامها وقت شوي. وذهب ابن حزم وجمع غفير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام وغيره إلى أن هذا الطلاق لا يقع، يبقى المسألة ما فيش فيها إجماع، فيها خلاف. رجح ومرجوح الأمر هنا سهل. طيب، العلماء قالوا من باب التنزل هنفترض إن الإجماع انعقد على خلاف النص تنزلا، فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن النص لا يصح، وإن صح فإنه منسوخ. الوجه الثاني أن الذي نقل الإجماع وهم، ولم يكن في المسألة إجماع أصلا، وإحنا بنتكلم بملء الفي، ومن وجد غير ذلك فالدين النصيحة. معايا مشايخ؟ فضل يا شيخ. مزبوط، حاضر. أخونا أكرمه الله بيسأل بيقول هل الإجماع ليستدل به المعتقد؟ نعم، العقيدة اللي هي الأخبار مصدرها إيه قلنا؟ الكتاب والسنة. ولكن إذا انعقد الإجماع في مسألة من مسائل العقيدة اللي تخص الأخبار بيكون مبنى على الدليل، مبنى على الإيه؟ الدليل. ولكن العلماء بيقولوا إيه؟ الإجماع منعقد على كذا، واخد بالك؟ بيعني إيه؟ بيستسهلوا كلمة الإجماع في المسائل، ولكن عندهم الإجماع مبني على الدليل. فلما قلنا الله عز وجل استوى على عرشه استواء يليق بذاته بالإجماع، دليل من القرآن، واخد بالك؟ الرحمن على العرش استوى، مستوى بذاته، لأن ده حقيقة اللفظ الذي ورد به الإيه؟ النص. أما باب الإخبار مرجعه إلى الكتاب والسنة، الإخبار. طب لحظة، في مسائل في العقيدة ليست من باب الإخبار، ولكن العلماء أضافوها للمعتقد، زي المسح على الخفين. دي مسألة يا محمد، دي عقدية ولا فقه عملي؟ فقهية، فقه عمل، مسح على الخفين. ومع ذلك العلماء جعلوها من شعار أهل السنة والجماعة، ومن خالف فيها ماله من أهل البدع والضلال. يعني لو أن إنسان أنكر المسح على الخفين مبتدع، حتى لو صح معتقده في كل شيء. كذلك الخروج على ولاة الأمور، واخد بالك؟ هذا من باب المعتقد، أضاف العلماء للعقيدة، ولكن ليس من باب الإخبار. واخد بالك؟ يعني خبر يصدق؟ لا، ده أمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم لفسقهم وفجورهم. وأضافها العلماء إلى مباحث المعتقد. خدوا بالكم الأمور دي يا أخوان، واضح يا أخوان الأمور دي؟ أو سؤال حاجة شخص كويس
ممكن يجيب عنه غاب عنه مدينه يجيب عنه مختلف والعقد وجيب دليل لما غاب عنه
أخونا بيقول الإجماع انعقد في مسألة من المسائل، وبعد ما انعقد الإجماع جه علماء آخرون وجدوا دليلا على خلاف الإجماع الذي انعقد. هكذا تقول؟ مستحيل. إزاي؟ وريني. خلاص مش المثال بيقول كذا وكذا، خلاص أنت ادعيت كذا وكذا، هات لي المثال. زي بالضبط ما قال ابن قتيبة وغيره من أهل العلم، ومن زعم أن القرآن يخالف الحديث أو الحديث يخالف القرآن من كل وجه فليأتنا بمثال ونحن نزيل هذا التعارض. ده كلام ابن قتيبة والطحاوي وغيرهم من أهل العلم. ما فيش شهود أصلا. هذا الذي ذكرته أكرمك الله ليس له وجود، فإن كان له وجود خلاص. تفضل يا شيخ. مظبوط. ما أصل يلزم، لا يلزم من البدعية، طول بالك، لا يلزم من البدعية عدم الوقوع، لأنهم احتجوا بإيه؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب، وبالمناسبة كما لا أخفى عليكم إن طلاق الحيض لم يرد فيه إلا حديث واحد. حديث من يا محمود؟ حديث عبد الله بن عمر، ما فيش غيره، يعني ليس في الباب إلا هذا الحديث. طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، والحديث في البخاري ومسلم. فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيض عليه، أي غضب عليه، وقال مره فليراجع. قال لك بس اقفنا بقى، فليراجع. فأمره بالرجعة، فلما أمره بالرجعة دل على أن الطلاق وقع. هكذا استدلوا، واخد بالك، مع اتفاقهم بل إجماع أهل العلم على أن طلاق المرأة في الحيض محرم. الدليل فتغيض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتغيض إلا على المنكر. معي آخر فضل؟ يبقى القضية أقر أنه هو بدعي، نعم، ومحرم، نعم، ولكن قالوا يقع. من أين أتوا بها؟ أتوا بها من قوله فليراجع. رد عليهم من الآخرون من أهل العلم قالوا لا، لفظة فليراجعها لفظ مشترك. يعني إيه مشترك؟ أحسنت، ولكن احكم أمرك أكثر من كده، يحتمل أكثر من معنى ولا مرجح لمعنى على آخر. يحتمل فعلا الطلاق وقع، يحتمل أن مره فليراجعها أن يرجع على مكان عليه مع عدم وقوع الطلاق، والرجعة أطلقت في القرآن على ابتداء النكاح، ويبقى أصبح له ثلاث احتمال، وده كلام ابن القيم. فكيف أخذت احتمال دون الأخريين بدون مرجح؟ أضف إلى ذلك أن في كثير من الروايات قالوا إيه؟ ولم يرها شيئا، واخد بالك؟ ولم يرها شيئا. وفي رواية، خد بالك احنا مش في مباحث فقهية، ده أنا بس بوضح جزء من المسألة للشيخ. وفيه رواية قال وهي واحدة مره فليراجع حتى تطهر، لأنها كانت حائض، حتى إيه؟ تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وهي واحدة. واخد بالك يا أخي فضل؟ يبقى ده مسألة بعيد عن الإجماع خالص. مبحث الإجماع أرجو التركيز فيه. تفضل يا شيخ. نعم. يسأل أخونا عن خلاف مستقر وغير مستقر، كيف نعرف؟ الجواب ننظر، ولعل أمليت عليكم هنا فقه الخلاف، صح؟ لا أمليته. اللي هو خلاف السائغ وغير السائغ. من ليلة الصبح هنا ولا ما توش؟ كنتش موجود. يا مشايخ أنا قبل ما أجي بطلع على ملف المسجد عشان أشوف أنا رايح فين. أي مسجد بروحه بجيب الملف بتاعه وافتح أشوف أنا قلت إيه ولا عملت إيه ولا خبطت إزاي. فأنواع الخلاف ملتوا عليكم. ها؟ قلنا الخلاف نوعين، تنوع وتضاد. والتنوع له خمسة صور، والتضاد قسمين، غير سائغ مذموم وسائغ غير مذموم. يبقى الاختلاف اللي هو مستقر إما أن يكون تنوع وإما تضاد، ولكنه سائغ غير مذموم. أما اختلاف تضاد غير سائغ مذموم هو هذا غير مستقر. زي بالضبط كده نكاح المتعة، واخد بالك؟ نكاح المتعة حتى عهد عمر كان فيه صحابة بتزوج متعة. وقع الخلاف بين عبد الله بن الزبير وبين عبد الله بن عباس، والمسألة مشهورة وحدث الشيء كلام ما ينبغي أن يقال. يبقى ده خلاف غير مستقر، واخد بالك ليه؟ لأنه تضاد غير سائغ مذموم. يبقى الشاهد من هذا إن عندنا مسائل خلافية الخلاف فيها غير مستقر لينعقد فيها الإجماع. طب دلوقتي هل يجرؤ إنسان أن يقول ونكاح المتعة فيه خلاف؟ حد يقدر يقولها؟ إلا الأنجس الكفر الروافض. لا، ده معلوم كده، من قال بجواز نكاح المتعة كافر باتفاق، لأن الإجماع منعقد على حرمته. والله عز وجل أعلى وأعلم. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.